عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطالله.
مرحبا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، والبداية بأبرز عناوين ملفاتنا.
روسيا تعلن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وكييف ترفض الهدنة وتؤكد عدم التفاوض.
انتقاد دولي واسع في مجلس الأمن لاقتحام بن غفير المسجد الأقصى، وإسرائيل تدين الجلسة وتصفها بالعبثية.
خارطة طريق جديدة في ليبيا بعد اتفاق رئيسي مجلسي النواب والدولة في القاهرة تتضمن الوثيقة الدستورية والقوانين الانتخابية.
تسليح أمريكي لقوات سوريا الديمقراطية بصواريخ تاو ومضادات للطائرات.
أعلنت روسيا وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 36 ساعة بناء على طلب بطريرك موسكو وعموم روسيا، ووافق عليه رئيس فلاديمير بوتين. وقال الكرملين إن رئيس بوتين أصدر أوامره لوزارة الدفاع بتنفيذ القرار بدءا من 12 ظهر الجمعة وحتى 12 منتصف ليلة السبت على طول خط التماس بين الأطراف في أوكرانيا، وذلك لمنح المواطنين الأرثوذكس في مناطق القتال فرصة لحضور القداس عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد السيد المسيح.
في المقابل رفضت أوكرانيا تطبيق الهدنة التي أعلنها الجانب الروسي، واعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عرض موسكو بأنه تستر لتعزيز مواقع الخطوط الأمامية للقوات المسلحة الروسية. كما رفضت الولايات المتحدة وألمانيا عرض الهدنة الروسية ودعما حديث كييف عن دعم القوات، في حين رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوقف إطلاق النار خلال فترة عيد الميلاد حال تنفيذه.
لمزيد من التفاصيل معنا من موسكو دكتور آصف ملحم الباحث الاستراتيجي. بعد التحية، الكرملين أعلن وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 36 ساعة، ما انعكاسات هذا القرار؟
تحياتي لكم وللسادة المستمعين. سيدتي، نحن تعودنا دائما من سواء من أوكرانيا أو من الدول الغربية التي تدعم أوكرانيا عدم أخذ أي مبادرة روسية بحسن نية على الإطلاق. روسيا أوقفت إطلاق النار فقط من أجل أعياد الميلاد، يعني فقط في هذا اليوم، نحن نعلم اليوم عيد الميلاد وفقا للتقويم الشرقي، والأسف الشديد يعني هم لم يروا في ذلك أي بادرة حسن نية من روسيا. وروسيا دائما يعني طوال هذه العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا انسحبت من كييف، ومن ثم انسحبت من كثير من المناطق لكي تعطي الأولوية للمفاوضات وتعطي الأولوية للحلول السلمية، ولكن لا أحد يريد أن يستمع لروسيا. فهذا الوضع للأسف سيستمر على هذه الشاكلة، لأن الغرب يريد في الواقع عبر أوكرانيا الانتصار على روسيا، وهذا في نظري مستحيل في المدى المنظور والمتوسط والبعيد. أيضا،
ما الذي تشكل هذه الهدنة على سلطات كييف حتى ترفض تطبيقها؟
أستاذة نوران، لاحظ معي، كييف لا تتصرف من تلقاء نفسها، الأوامر تأتيها من الدول الغربية. القيادة الأوكرانية أنصح التسمية يعني لا تتخذ أي قرار على الإطلاق، يعني هم فقط يستمعون ما يقال لهم في الغرب، والغرب يريد استمرار هذه المعركة، والهدف أصبح واضح للجميع هو استنزاف روسيا وطبعا إتعاب روسيا، يعني بهدف أضعافها في النهاية.
إلى أي مدى يؤسس هذا الرفض لمرحلة جديدة من الاشتباك الميداني مع القوات الأوكرانية؟
أستاذ نوران، أنا أعتقد أن المعركة ستستمر على هذه الشكل، يعني سنلحظ دائما دعما غربيا يعني مستمرا لأوكرانيا بالأسلحة، يعني بأسلحة مدروسة، طبعا هذا الدعم مقنن مدروس بحيث لا يشكل تهديد استراتيجي لروسيا أو لا يكسر موازين القوى في أوكرانيا. وستستمر المعركة على هذه الطريقة لأن هذا الأمر يناسب الدول الغربية، فهي غير قادرة على الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا، وهذا أصبح واضح. وهناك نقطة أخرى يجب أن ننتبه إليها، أن روسيا أيضا تريد أن تكون هذه المعركة بطيئة يعني واصلة صراع متحول بشكل بطيء فإدارته تصبح أسهل من إدارة الصراع السريع. كما أن روسيا عندما دخلت أوكرانيا لم تدخل كقوات محتلة لهذا البلد. ما الفائدة من أخذ مساحة من الأرض دون رضا سكان تلك المنطقة؟ ذهبت لحماية الناس هناك، ذهبت لتأمين حياتهم، ذهبت لإعادتهم إلى أصولهم التاريخية، أصولهم الحضارية التي ترتبط يعني منذ قرون مع روسيا. وهذه النقطة يجب أن ننتبه إليها، أن يناسب هذا الأمر روسيا في الواقع ويناسب الغرب. الغرب يعتقد أنه سيستنزف روسيا، ولكن روسيا كل يوم نشهد أسلحة جديدة عندهم، نشهد أيضا تحولات جديدة. روسيا تدير الصراع بشكل جيد، وفي النهاية ستحقق النصر النهائي على أعدائها.
هل يعزز رفض الغربي الأمريكي لقرار الهدنة من ضرورة الذهاب للحل العسكري بدلا من التفاوض؟
أستاذ نوران، القضية لاحظ معي، التفاوض أصبح لا قيمة له. يعني أنا وجهة نظري الشخصية في هذه القضية، التفاوض لا معنى له ولا قيمة له. لأن التفاوض ماذا يعني؟ يعني ما الذي تريده روسيا؟ المشكلة هي الأمن في أوروبا. الأمن في أوروبا، من يهدد الأمن في أوروبا؟ ليست الدول الأوروبية لوحدها، وإنما الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تزرع القواعد الصاروخية هناك، هي التي تزرع الدروع الصاروخية هناك، هي التي تزعزع استقرار القارة الأوروبية. وبالتالي النتيجة النهائية للتفاوض يعني انفصام جناحي الناتو الأوروبي والأمريكي عن بعضهما البعض. وبالتالي هذه المفاوضات لن تقوم لها قائمة على الإطلاق. يعني في التفاوض سيكون فقط مجرد يعني حفلات دبلوماسية ولقاءات دبلوماسية أمام الرأي العام، ليس أكثر. وبالتالي المعركة أعتقد في رأيي ستستمر بهذه الطريقة، كما قلت، بصراع يعني بطيء متدرج يتصاعد شيئا فشيئا. لا أعتقد أننا سنصل إلى نقطة تشتبك فيها الدول العظمى مع بعضها البعض، لأن هذا الخيار مدمر للجميع. وهذه المنازلة، وأنا أكدت على منبركم الكريم، هذه المنازلة رضيت بها روسيا. يعني عندما طرح هذا السؤال أن روسيا هي التي هجمت على أوكرانيا، نحن قلنا هنا المعركة بين الغرب وروسيا ستبدأ في يوم من الأيام. من سيبدأ هذه المعركة؟ السؤال حول من سيبدأ هذه المعركة كالسؤال أولا البيضة من الدجاجة. وبالتالي هذا الصراع سيقوم، وروسيا رضيت بهذا النوع من المنازلة مع الغرب، والأيام ستكشف من هو الخاسر ومن هو الرابح في هذه المعركة.
شهد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لبحث تطورات الأوضاع في المسجد الأقصى بناء على طلب أردني فلسطيني مشترك ودعم صيني إماراتي، وذلك بعد اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير باحات المسجد. وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في الأقصى، معبرين عن بالغ قلقهم من تطور الأحداث. ودعا مبعوث فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن لاتخاذ إجراء لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها في المسجد الأقصى، متهما إسرائيل بأنها تزدري الشعب الفلسطيني والعالم والمجتمع الدولي برمته. واعتبر مساعد الأمين العام للشؤون السياسية خالد الخياري اقتحام بن غفير الحرم الشريف بالقدس تحريضيا ومستفزا بالنظر إلى دعوته السابقة لتغيير الوضع الراهن، موضحا أنه من شأنها أن يؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء.
من جانبها نددت إسرائيل بالجلسة ووصفتها بالعبثية. وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إنه لا يوجد أي سبب لعقد الجلسة الطارئة، في حين وصف السفير الأردني لدى الأمم المتحدة محمود ضيف الله الاقتحام بأنه عمل متطرف يخلق حلقة جديدة من العنف، مشددا على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته بجدية وأن يضع حدا لهذا النوع من المحاولات. من غزة ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي طلال العكل. بعد التحية، هل عبرت جلسة مجلس الأمن عما يدور حقيقة في المسجد الأقصى من انتهاكات ضد الأقصى وفي القدس عموما؟
والله مع الأسف طبعا البيانات تصدر بين حين والآخر تعبر عن حالة قلق، تعبر عن نقد خفيف، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمجلس الأمن. لكن المناقشات عكست حالة من عدم الرضا، خليني أقول، من قبل المجتمع الدولي، إنما لا يصل إلى مستوى يعني مؤثر على إسرائيل، بمعنى شيء من الضغط السياسي غير السياسي القانوني. ولاحظنا رد فعل إسرائيل مستهتر تماما، يعني التصويت الذي حصل مؤخرا في الجمعية العامة والمتحدة علق عليه نتنياهو بأن هذا المجلس حقير ومندوب إسرائيل في الأمم المتحدة قال أننا سنأخذ فتوى من 29-26 دولة التي صوتت ضد القرار الفلسطيني. يعني بيعكس نبرة صعبة لا تقبل إسرائيل التعامل مع الأمم المتحدة، يعني سواء قرارات سابقة أو قرارات جديدة. هناك استهتار شديد وهذا ستدفع ثمنه لاحقا، ولكن هذه النقاشات لا تضع حدا للسياسات الإسرائيلية لا بالنسبة للضفة الغربية ولا بالنسبة للقدس والمسجد الأقصى. على الأرجح أننا أمام حكومة ستتمادى كثيرا على قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وعلى حقوق الفلسطينيين.
لماذا لم يخرج بيان واضح يندد خطوات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية؟
لأن هناك أمريكا أولا تقف دائما، يعني أمريكا يمكن أن تعبر عن عدم رضا، عن انتقاد لإسرائيل، عن أحيانا شجب لبعض أو تحذير، ولكن لا تسمح لمجلس الأمن أو حتى الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تتخذ قرارا بحق إسرائيل. ولهذا يعني طبعا الولايات المتحدة وهناك آخرين، يعني بريطانيا أيضا، لكن دائما كانت أمريكا موجودة ودائما هي التي تشكل الحماية لإسرائيل في المؤسسات الدولية.
إسرائيل وصفت الجلسة بالعبثية، هل كانت خطابات المندوبين مؤثرة لهذه الدرجة؟
لا، هي مؤثرة ولا غير مؤثرة؟ طبعا هناك بالتأكيد خطابات كانت مؤثرة، ولكن مؤثرة أو غير مؤثرة الخطابات، إسرائيل قبل أن تعقد الجلسة عملت بذلت جهد كبير لكي لا تنعقد الجلسة، يعني حيث مبدأ إسرائيل ترفض أن يكون الموضوع موضوع نقاش في مجلس الأمن. يعني شو ما كانت المناقشات والخطابات والنتائج، من حيث المبدأ إسرائيل لا تعتبر إنه هذا الملف ملف خاص بمجلس الأمن أو مؤسسات الأمم المتحدة. وهو مندوب إسرائيل أيضا قال إنه كيف تطلبون فتوى بسبب يعني أين هو الاحتلال؟ الضفة الغربية هي أرض إسرائيل وبالتالي ما فيش احتلال. يعني السياسة الإسرائيلية لا ترى في الأمم المتحدة مجال لمناقشة أي شيء يتعلق بالاحتلال.
إلى أي مدى تنعكس هذه الجلسة على مخططات حكومة نتنياهو وتصرفات أعضائها المستقبلية؟
أنا برأيي إنه هذه الحكومة المتطرفة والموضوع ليس موضوع وزير أو اثنين، يعني هو موضوع حكومة بكاملها تعبر عن مجتمع بأغلبيته بهذه الوجهة، هي تحمل مؤشرات خطيرة على الحقوق الفلسطينية، وربما يعني لا تجد أي فرصة لحتى حقوق مدنية للفلسطينيين، لأنه في المخطط الإسرائيلي الصهيوني الأساسي الضفة الغربية كما تراها إسرائيل هي يهودا والسامرة، إذن حتى الفلسطيني لا حق له بالوجود يعني في هذه المناطق، والقدس العاصمة الأبدية لإسرائيل. إذا نحن على شفا مرحلة من السياسات الإسرائيلية الخطيرة جدا.
أصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بيانا مشتركا في القاهرة، أعلنا فيه عن خارطة طريق والتوافق بشأن مشروع الوثيقة الدستورية، واتفق الطرفان على قيام اللجنة المشتركة بإحالة الوثيقة للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس، ووضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء تلك التي تتعلق بالأسس والقوانين أو الإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.
ولفت رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى التوافق مع مجلس النواب على الوثيقة الدستورية باستثناء بند أو بندين، مشيراً أن أعضاء المجلسين اتفقوا على وضع القوانين الانتخابية بتوافق تام، وفي حال عدم حدوث ذلك تعرض القوانين للاستفتاء وسماع رأي الشعب فيها بما يعجل من الوصول إلى الانتخابات. وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مجلسي النواب والدولة بالإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي بما في ذلك حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة في عام 2023.
من مصرات ينضم إلينا إسماعيل محيشي الكاتب والمحلل السياسي الليبي. أستاذ إسماعيل، إلى أي حد اقتربت ليبيا من الانتخابات بعد اتفاق مجلس النواب والدولة على مشروع الوثيقة الدستورية؟
من حيث المضمون فهي خطوة إيجابية وعلينا نحن دعم هذه الخطوة، لكن تبقى التحديات. ما هي خريطة الطريق؟ إلى حد الآن لم تتضح بنود خريطة الطريق المرحلة المقبلة. هل نحن مقبلين على مرحلة انتقالية أخرى؟ هل هناك الآن في تفاهم حول القاعدة الدستورية ومشروع الدستور أو رؤية كيفية قانون الانتخابات إن صح التعبير؟ هذه التحديات هي الحقيقية وهذه الأزمة الحقيقية في ليبيا. وتبقى النقطة الأهم من ذلك ما هي موقف الأطراف الدولية. الكل يعرف أن ليبيا تحكمها الآن البند السابع لمجلس الأمن وقرارات صادرة من مجلس الأمن. أي خريطة طريق لم يتم التوافق عليها من قبل مجلس الأمن والأطراف الدولية لن تكون لها دور إيجابي في المشهد السياسي. كانت هناك خريطة طريق عندما تم تكليف السيد فتحي بشاغة بأن يكون رئيس الحكومة وتحصل على الثقة من مجلس النواب وكذلك حتى من المجلس الأعلى للدولة، لكن للأسف الإدارة الأمريكية لم تعتمد ولم تبارك هذه الخريطة وتم فشل السيد فتحي بشاغة الوصول إلى السلطة وحدث ما حدث من انقسام. إذن من حيث المبدأ هي خطوة إيجابية، لكن تبقى التحدي الحقيقي ما هي الرؤية الحقيقية لخريطة الطريق وكيفية توحيد المؤسسات التنفيذية وكيفية إصدار قوانين خاصة بالانتخابات.
لماذا يوجد خلاف في بندين في الوثيقة الدستورية وهل سيعاقب ذلك الوصول إلى صيغة نهائية؟
نعم بكل تأكيد هناك في نقاط خلافية ربما الآن نقطتين، لكن في الحقيقة سوف نستنتج أن هناك خلافات كثيرة جدا في المادة الدستورية باعتبار أن المسألة معقدة وكل الأطراف في ليبيا ليس لها ثقة في الطرف الآخر، والأسف الظرف في ليبيا هو غير متاح لعقد أي انتخابات في هذه الفترة وكانت سنة أو سنتين باعتبار أننا نحن نعيش في حالة انقسام وحالة فوضى، والانتخابات تحتاج إلى نوع من الاستقرار وتحتاج إلى جاهزة عقد هذه الانتخابات. في ظل هذا الانقسام لا أتوقع وجود أي نوع من الانتخابات. إذن نحن الآن مقبلين على مرحلة انتقالية أخرى، ربما يكون السيد عبد الحميد بيبة هو من يترئيس هذه الحكومة باعتبار أن هذه الشخصية مدعومة من تركيا، لكن تبقى هناك تحديات كبيرة حول خريطة الطريق لم تتضح معالمها إلى حد الآن.
طيب هل يقبل أعضاء المجلسين ما جاء في الوثيقة خاصة المدد الزمنية وطريقة التصويت؟
نعم، وهي واحدة من النقاط الخلافية في المشهد السياسي، لكن تبقى الإشكالية في ليبيا معقدة. الليبيون هم أدوات يتم تحريكهم من قبل أطراف دولية. الصراع في ليبيا لم يعد صراع بين الليبيين، هو صراع بين دول كبرى فيما يحدث في ليبيا، والليبيين هم ضحية لهذه الصراعات. لابد أن يكون هناك توافق دولي حول خريطة الطريق ودعم حقيقي لإنقاذ ليبيا. ليبيا تحتاج إلى مشروع لإنقاذ الدولة الليبية وأن تتبنى الدول كبرى هذا المشروع، لكن الأطراف الليبية لن يستطيعون تحقيق أي شيء إيجابي للمشهد السياسي في ليبيا باعتبار أن أصبح الصراع الآن في ليبيا هو صراع دولي ولم يعد صراع محلي.
هل يمكننا القول أن هذا التوافق من الممكن أن يتمخض عنه حكومة جديدة تسير العملية الانتخابية وتسلمها إلى حكومة منتخبة شرعية؟
نعم، هو أكيد هذه أحد النقاط التي يتم المناقشة فيها، لكن تبقى التحدي. السيد عبد الحميد البيبة لن يترك السلطة بسهولة. هو يقول أنا جئت بناء على اتفاقيات دولية ولآخر حكومة للمرحلة الانتقالية، ولا يستطيع أحد إبعادني على الحكم وعن السلطة الآن باعتبار أني جئت خلال تفاهم محلية ودولية. يبقى هذه نقاط خلافية. ربما نحن ننتقل من مرحلة انتقالية فوضوية إلى مرحلة انتقالية أخرى فوضوية وانقسام آخر، لأن نحن في ليبيا منذ 2014 ننتقل من مراحل انتقالية لمراحل انتقالية أخرى، وكل مرحلة انتقالية يحدث فيها انقسام محلي وانقسام مؤسساتي ومن يحدث في ليبيا، لأنه ليس هناك نية صادقة من قبل الأطراف الدولية لدعم مشروع إنقاذ ليبيا. ليبيا تحتاج إلى مشروع لإنقاذ الدولة الليبية، لأن ليبيا مرت بظروف استثنائية ولا بد أن يكون هناك دعم دولي لهذا المشروع، وهذا غير موجود. إذا نحن نتكلم عن مرحلة انتقالية لمرحلة أخرى، من فوضى إلى فوضى أخرى.
أخيرا أستاذ إسماعيل محيشي، ما هو موقف البعثة الأممية من التوافق بين المجلسين، وهل تسهم في إنهاء هذه المرحلة؟
للأسف البعثة لم تستطيع تقديم أي شيء إيجابي للمشهد السياسي في ليبيا، وهذه البعثة لحد الآن شهدنا بعض الزيارات يقوم بها المبعوث بين هنا وهناك، لكن ليس له أي خريطة طريق ولا مشروع حقيقي لدعم حتى حوارات جنيف واتفاق الذي تم في برلين. الإشكالية أن البعثة لا تستطيع أن تمتلك خريطة طريق، لأن الأطراف الدولية لا تريد أن يكون هناك خريطة طريق متكاملة لإنقاذ الدولة الليبية. في تقديري أن البعثة تتعامل مع هذه خريطة الطريق في حالة هناك توافق دولي على هذه الخريطة، قد يكون هناك حقيقي لها، لكن تبقى الحقيقي هو أن كيف ننقل ليبيا من هذه الفوضى ومن مراحل الانتقالية إلى مراحل أكثر استقرار، وهذا للأسف غير موجود لحد الآن.
تقوم القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا بدعم قوات سوريا الديمقراطية بعشرات الصواريخ من نوع تاو وعدد من مضادات الطائرات المحمولة على الكتف. وكشفت مصادر مقربة من قوات قصد عن تسلمي الأسلحة الجديدة منتصف الشهر الماضي، وأن القوات الأمريكية قامت بتدريب مسلحيها على استخدام الصواريخ قبل تسليمها شحنة كبيرة منها على دفعات. وكشفت المصادر أن القسم الأكبر من هذه الصواريخ المضادة للمدرعات والطائرات تم نقلها إلى مناطق من بج، عين العرب، تل رفعت، بريف حلب الشمالي الشرقي.
وأوضحت أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الجيش الأمريكي بتسليم هذا الطراز من الصواريخ إلى المسلحين الموالين له في قوات قصد منذ دخوله إلى شرق الفرات. وذكرت المصادر أن نحو 80 مسلحا من قصد تلقوا تدريباتهم على الأسلحة الجديدة مطلع الشهر الماضي تحت إشراف عسكريين أمريكيين في أحد المعسكرات الخاضعة لسيطرتها بمحيط مدينة القامشلي بري في محافظة الحسكة أقصى شرق سوريا.
من القامشلي ينضم إلينا المحلل السياسي أيهم مرعي. بعد تحية، ما المفهوم من الدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية بصواريخ تاو ومضادات طائرات في هذا التوقيت؟
يعني باعتقادي أن يجب ربط الملفات في بعضها عندما ننظر إلى المعارضة الأمريكية للتقارب السوري التركي الأخير ولقاء وزراء الخارجية في موسكو، عفوا وزراء الدفاع في موسكو، والتمهيد أيضا لقاء وزراء الخارجية. هذا كله يبدو أنه غير محبب لدى الأمريكيين، لذلك أرادوا الرد بالميدان والتلويح بأنهم مستعدين لتسليح قوات سوريا الديمقراطية التي هي بالدرجة الأولى هي عدوة لتركيا، وأيضا يعني تعتبر يعني الدولة السورية تعتبرها أيضا قوات انفصالية في كثير من البيانات، يعني خاصة أن هناك اتفاق لثلاثي أستانة لأن الوجود الأمريكي هو وجود غير شرعي للأراضي السورية، وبالتالي يعتبر أنه وجود احتلال، ويجب التنسيق بين دول الثلاث سواء إيران أو سوريا أو روسيا وحتى تركيا إخراج الأمريكيين. أي هناك إجماع على ضرورة إخراج الأمريكيين، كل هذا ربما شكل حالة خطر على الوجود الأمريكي في سوريا، ما دفع الأمريكيين يعني إظهار وصور لتدريبات قالت أنها لمدافع مضادة للطائرات، وبالتالي هي رسالة للجميع بأن هي متمسكة بالبقاء على الأرض السورية، بأن أي خطر يهدد قواعدها هي مستعدة للدفاع عن هذه القواعد وعلى هذا الوجود في الأراضي السورية. وأداتها في ذلك هي قصد التي تعتبر حليفها المحلي، بالإضافة أنها يعني مؤخرا حتى ربما تعمدت إظهار أيضا صور لتدريبات مع جيش سوريا الموحدة في التنف، لتقول للجميع أنها هي أوراقها موجودة على الأرض وأنها غير مستعدة لأي تغيرات ميدانية على الأرض السورية بعيدا عن التنسيق معها، أي أن حتى ربما خطوات التقارب يجب أن تتم بالتنسيق معها لأنها قوة موجودة على الأرض، وهي لا ترفض أي تغيرات ميدانية على حساب وجودها على الأرض السورية في شمال وشرق سوريا وحتى في منطقة التنف.
هل تتطلع واشنطن إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه في منطقة شرق الفرات بتواجدها هناك ودعم قوات قصد بالسلاح؟
يعني باعتقادي حريصة على ذلك، على الأقل خلال فترة ولاية الرئيس الحالي جو بايدن، لذلك هي حتى كانت هناك تصريحات واضحة منذ التهديدات التركية بإطلاق عملية عسكرية وما أتبعها من إطلاق عملية نقل السيف الجوية، هي تريد لا تريد أي تغيرات ميدانية على الأرض لا في مناطق سيطرتها ولا حتى في إدلب وبقية المناطق التي أيضا هي تشن تواجدا لجبهة النصرة وهي تحرير الشام، هي تريد بقاء الوضع الحالي كما هو، تريد أن تضغط عبر العقوبات الاقتصادية عبر إجراءات ضد الدولة السورية لأن تفرض حلولا سياسية كما ترسم وتخطط هي، أي أنها تجمد الميدان لكنها تضغط في السياسة والاقتصاد حتى تحقق الأهداف التي تريدها على الأراضي السورية. لذلك ترى في التقارب السوري التركي هو تهديد لمخططات، تهديد لما ترسمه ولما رسمته في سوريا، وأيضا حتى ربما تهديد وجودي لقواتها سواء كانت يعني شمال شرق سوريا، خاصة رأينا كان هناك استهداف تركي، طيران تركي منذ يعني نحو شهر ونصف لقاعدة أميركية يعني على بعد 500 متر فقط من القاعدة، كان هناك استهداف لقوات سوريا الديمقراطية، وبالتالي كان هذا تهديدا مباشر، ربما سرع حتى اتصالا من وزير الدفاع الأمريكي وسمع نظيره خلوصي أفكار لأنه هو لا يقبل مثل هكذا الاستهداف، وأن يعني أمن القواعد الأمريكية هو أحمر، وبالتالي إذن هي تملك اليوم أدوات الضغط في السياسة والاقتصاد وهي لا تريد أي تغير في الميدان، وإن حصل هذا التغير يعني هي لا تقبل أن يكون على حساب نفوذها ومناطق سيطرتها وانتشارها في سوريا.
هل أربك التوافق السوري التركي الحاصل مؤخرا حسابات الجانب الأمريكي؟
بالتأكيد يعني هو يمهد بطبيعة الحال عندما تحصل مطالحة سورية تركية، هذا يعني أن سيكون هناك يعني توافق سوري تركي على الأقل على استعادة مناطق شمال غرب سوريا في إدلب وغيرها، يعني حتى مناطق عفرين، مناطق التي يعني يتواجد فيها الجيش التركي جرابلس على رأس العين الأبيض، وهذا يمهد إلى يعني حالة اتحاد عسكري دبلوماسي سياسي، حتى ربما حالة انفتاح اقتصادي، يعني رأينا حتى ضمن ما سرب من اجتماعات وزري دفاعي البلدين أن هناك ربما خطوات اقتصادية من الجانب التركي يعني يتم يعني تسهيل البضائع التركية عبر الأراضي السورية، وبالتالي هذا يكسر ربما حتى قانون قيصر، لذلك هي تتوجس ميدانيا، تتوجس من هذا الاتفاق اقتصاديا، وأيضا تخشى عسكريا على حليفتها قسد، لأنها اليوم تقول يعني الولايات المتحدة أنها شريكها الأساسي في محاربة تنظيم داعش، وهي تقول أنها تعتمد عليه كذراع في محلية في مقاتلة هذا التنظيم، وبالتالي كل مخططات الأمريكية سواء ما يتعلق كما قلنا بالعقوبات أو حتى بمخططاتها العسكرية في كما تزعم يعني محاربة تنظيم داعش وغيرها من هذه التفاصيل كلها مهددة اليوم أمام هذا التقارب، والأهم من ذلك أن من يقود هذا التقارب هو خصمها السياسي والعسكري يعني الجانب الروسي الذي حقق نجاحات واسعة في مسألة يعني منذ أستانا ويعني السنوات الخمس الأخيرة في على الأراضي السورية، وبالتالي هذا تتويج ربما لكل الجهود الروسية عندما يحصل هذا التقارب، سيكون هناك تتويج لجهود روسية لا يعني تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن ترى هذا التتويج وأن ترى الحلول الدبلوماسية والتقارب والانفتاح لدمشق يأتي عبر الروس، فنفس كل ذلك هي بالتأكيد متوجسة من هذا التقارب ولا تريد أن يتم ويحصل وأن يسير القطار حتى نهاية محطاته بطبيعة الحال، وربما سنجد عراقيل على الأقل ربما ستحرض قسد أو غيرها حتى على اتخاذ خطوات ميدانية تعرقل هذا التقارب. على العموم يعني لازلنا في بداية الطريق، واعتقادي أن ستكون هناك عقبات أمريكية متعمدة تجاه هذا التقارب.
ما مستقبل الوضع الميداني في الشمال السوري حال تطبيع بين سوريا وتركيا في ظل الدعم الأمريكي والمخاوف الكردية؟
يعني أنا أرى أن الدولة السورية لا تريد أن تحارق قسد على الإطلاق، هي منفتحة على قسد، تلك الرسائل الدبلوماسية لقسد، هي تريد أن تقول أن الوضع الميداني لم يعد كما سابقا، وبالتالي هي لا تريد يعني أن تتفق مع تركيا على حساب تصعيد ميداني في شمال وشرق سوريا، تريد أيضا أن تحل يعني منطقة شمال شرق سوريا خاضعة لسيطرة قسد بالحوار، تريد أن تدفع قسد للحوار، تريد أن تفك ارتباطها بالأمريكيين وأن يعني تأتي لحوار وطني ينهي بوجود الأمريكي في هذه المنطقة، وأيضا يعيد سيادة الدولة السورية ويحقق مطالب حتى لقسد، يراعي مطالب قسد ضمن الخط الوطني السوري. هذا باعتقادي ما سيحصل، ربما سنشهد بعض الضغط الميداني على قسد لتستميل وتستبيد باتجاه من الاتجاه الأمريكي حال الاتجاه الروسي والسوري، وأن تمضي بطريق حوار وطني يفضي لنتائج وطنية ترضي الجميع.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. قال السفير الروسي في الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إن واشنطن لا تريد تسوية سياسية للصراع الأوكراني، وذلك تعليقا على قرار البيت الأبيض تسليم مركبات برادلي القتالية إلى كييف. وذكر أنتونوف أن هذه الخطوة تؤكد أن الولايات المتحدة لا تراعي العواقب المحتملة لمثل هذا المسار الخطير، لافتا إلى أن تصرفات الإدارة الأمريكية تحفز المتطرفين الأوكرانيين على المضي قدما في أفعالهم.
أكدت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زاكين سيبا أن ملف الكيميائي في سوريا لا يزال من أكثر الملفات المسيسة في مجلس الأمن، داعية كافة الأطراف للعمل المهني. وحثت المندوبة الإماراتية كل الأطراف للعمل بروح قائمة على المبادئ التي أنشئت عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بطابعها الفني، ومنها التوافق وعدم التسييس. من جهته أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ خلال الجلسة استمرار تعاون دمشق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك لإغلاق الملف الكيميائي السوري فيها، مجددا مطالبة الدول الأعضاء بالتعامل مع هذا الملف وفقا لطبيعته التقنية وعدم القفز إلى استنتاجات مسبقة.
أوصى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بفرض عقوبات على كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ممن تقدموا بطلب إلى محكمة العدل الدولية حول تعريف ماهية الاحتلال. وأفادت القناة 12 العبرية أن الكابينيت أوصى بفرض عقوبات على بعض مسؤولي السلطة تتمثل في قيود الحركة والمغادرة. وأعلن نتنياهو أن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الفلسطيني لن يكون ملزما لإسرائيل، وقال إن الشعب اليهودي ليس محتلا لأرضه ولا محتلا لعاصمته الأبدية القدس بحسب تعبيره.
أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو غلق وتأمين الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى لمنع تواجد المتسللين. وقال دقلو في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى دارفور إن الحدود السودانية مع أفريقيا الوسطى صارت آمنة، لافتا إلى أنه قبل عامين تم رصد مجموعات تنشط كنوال التمرد ضد النظام في أفريقيا الوسطى، حيث تم التواصل بين الجانبين والتوصل إلى اتفاق قفل الحدود بين البلدين، مما أدى لفشل هذه المجموعات.
تلقى وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. وذكرت الخارجية الكويتية في بيان أن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، وبحث الجانبان التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتنسيق المشترك بشأنها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية أن أكثر من 1,200,000 نازح في مخيمات عشوائية بمناطق سيطرة الجماعة جراء الحرب المستمرة منذ 8 أعوام يعيشون ظروفا قاسية. وقال المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية المشكل من أنصار الله إن 1,239,581 نازحا يمثلون 199.433 أسرة نازحة يعيشون في 1,697 مخيما عشوائيا ومركز إيواء يفتقرون إلى المساعدات الإنسانية المختلفة وأبسط مستلزمات الإيواء، معتبرا أن الاستجابة الإنسانية لا ترقى إلى مستوى احتياج النازحين كونهم يحتاجون إضافة إلى التعليم الدعم والتمكين.
أعلن رئيس شركة البنية التحتية للاتصالات في إيران أمير محمد زادة لاجوردي صد هجوم إلكتروني استهدف البنك المركزي ومنصات تواصل اجتماعي إيرانية. وأشار لاجوردي إلى زيادة ملحوظة خلال الأيام الماضية في الهجمات السيبرانية على البنوك والمؤسسات المالية ومنصات التواصل الاجتماعي والبنى التحتية للاتصالات في إيران، مؤكدا أنه تم صد وإحباط كل تلك الهجمات.
مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم العناوين. روسيا تعلن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وكييف ترفض الهدنة وتؤكد عدم التفاوض.
انتقاد دولي واسع في مجلس الأمن لاقتحام بن غفير المسجد الأقصى، وإسرائيل تدين الجلسة وتصفها بالعبثية.
خارطة طريق جديدة في ليبيا بعد اتفاق رئيسي مجلسي النواب والدولة في القاهرة تتضمن الوثيقة الدستورية والقوانين الانتخابية.
تسليح أمريكي لقوات سوريا الديمقراطية بصواريخ تاو ومضادات للطائرات.
الآن إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية. أعلنت شركة غازبروم الروسية أنها تقوم بإمداد الجانب الأوكراني بالكميات المستحقة من الغاز الطبيعي عبر محطة سوجا بحوالي 35.5 مليون متر مكعب. وأصدرت الشركة بياناً وأكدت فيه وصول الإمدادات المطلوبة اعتباراً من 6 يناير بعد أن تم رفض طلب محطة سوخرنوفكا مرة أخرى. وقال المتحدث الرسمي باسم غازبروم إن محطة سوجا لا تزال الوحيدة التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد أن رفضت كييف الاستمرار في إدخال الوقود إلى محطة سوخرنوفكا في 11 مايو أيار الماضي.
ارتفعت أسعار الذهب متجهة لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، إذ ينتظر المستثمرون تقريراً رئيسياً للوظائف في الولايات المتحدة لتحديد موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي إزاء رفع أسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1838.3 دولار من الدولار للأوقية، وزادت الأسعار نحو 0.8% خلال الأسبوع. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1843.8 دولار، وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.3 دولارا، في حين زاد البلاتين 0.2% إلى 1060.6 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 1741.4 دولار.
أعلن معهد الإحصاء الوطني في تونس عن بلوغ نسبة التضخم في البلاد خلال شهر ديسمبر الماضي مستوى 10.1% مقارنة مع مستوى 9.8% في شهر نوفمبر. كما سجل التضخم الضمني لشهر ديسمبر 2022 دون احتساب الطاقة والتغذية ارتفاعاً ليصبح 7.7% بعد أن كان 7.3% خلال نوفمبر. وفسر المعهد الوطني ارتفاع نسبة التضخم بزيادة أسعار المواد الغذائية بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 14.6%.
واصلت العملة المصرية تراجعها بعد انخفاضها بأعلى وتيرة منذ أكتوبر الماضي لتسجل مستوى قياسيا متدنيا، حيث انخفض الجنيه نحو 6.5% يوم الأربعاء عند 26.4 جنيها، ليتراجع بنسبة 3% أخرى بنهاية تعاملات الخميس، مسجلا أدنى مستوياته على الإطلاق عند 27.2 جنيها من الجنيه للدولار الواحد. وجاء تراجع الجنيه بعدما أصدر أكبر بنكين حكوميين في مصر شهادات ادخارية بعائد سنوي يبلغ 25% وبأجل عام واحد، في حين ينظر إليها كخطوة لكبح جماح التضخم وربما المزيد من التخفيض في قيمة الجنيه.
أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أهمية التعاون بين بلاده والبحرين، خاصة فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية. جاء ذلك خلال مشاركة الخصاونة في جلسة نقاشية نظمها مجلس التنمية الاقتصادية وهو الجهة المسؤولة عن الاستثمارات في البحرين، مشدداً على أهمية الاستفادة من فرص التعاون المتاحة بين البلدين في مختلف المجالات في ظل امتلاكهما العديد من المزايا والمقومات التي يمكن البناء عليها لخدمة مصالحهما المشتركة.
وهذه وقفة مع أخبار الرياضة في عالم سبوتنيك. حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على ملعب مضيفه تشيلسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما في ختام منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ويعود الفضل في فوز السيتي لجناحه الجزائري رياض محرز الذي أحرز هدف الفوز عند الدقيقة 63 من زمن اللقاء على ملعب ستانفورد بريدج بالعاصمة لندن. وحقق مانشستر سيتي انتصاره الثاني على التوالي ورفع رصيده إلى 39 نقطة ليحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري، مقلصا الفارق إلى 5 نقاط بينه وبين المتصدر أرسنال الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد، بينما يشغل تشيلسي المركز العاشر على سلم ترتيب البريمير ليج برصيد 25 نقطة.
عزز الأهلي من صدارته للدوري المصري الممتاز لكرة القدم عقب فوزه على مضيفي أمبي بهدفين دون رد ضمن الجولة 12 للمسابقة. ووقع على ثنائية الأهلي محمد مجدي أفشا والمالي أليو ديانغ في الدقيقتين 59 و77 على الترتيب، وذلك من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد المقاولون العرب بالقاهرة. ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة بفارق 5 نقاط عن الزمالك الذي تعادل مع الداخلية بهدف لكل منهما. في المقابل توقف رصيد أمبي عند 10 نقاط ويشغل المركز الرابع، فيما يحتل الداخلية المركز 16 برصيد 9 نقاط.
قاد النجم النيجيري أوديون إيجالو فريقه الهلال الفوز على مضيفه الاتحاد بهدف نظيف على ملعب الجوهرة المشعة بجدة في قمة مباريات المرحلة 12 من الدوري السعودي. وأحرز إيجالو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12 ليقود الهلال لإلحاق الخسارة الأولى بالاتحاد في المسابقة خلال الموسم الحالي. وارتفع رصيد الهلال إلى 25 نقطة في المركز الثالث بجدول الدوري، بينما توقف رصيد الاتحاد عند 24 نقطة في المركز الرابع.
حصل البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد على جائزة أفضل حارس في العالم خلال عام 2022، وأعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء حصول كورتوا على الجائزة ليتفوق على إميليانو مارتينيز الحارس الأرجنتيني. وأضاف الاتحاد أن مارتينيز حارس أستون فيلا والمنتخب الأرجنتيني حصل على 110 نقاط بتصويت الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، ليأتي بالمركز الثاني بفارق 15 نقطة خلف كورتوا المتوج بالجائزة. وجاء ياسين بونو حارس إشبيلية ومنتخب المغرب بالمركز الثالث برصيد 55 نقطة بعدما قاد أسود الأطلس للمركز الرابع بمونديال قطر في إنجاز تاريخي.
وهذه وقفة مع الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك. تنطلق في 9 يناير الجاري فعاليات النسخة 19 من مهرجان الشارقة للشعر العربي بدولة الإمارات، والذي يستمر لمدة 7 أيام بمشاركة أكثر من 100 شاعر وناقد وإعلامي. كما ستقدم النسخة الحالية للمهرجان 6 كتب من إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة وسلسلة توقيعات وندوة فكرية تحت عنوان الشعر بين التعبير والتأثير. وسينتقل المهرجان إلى مدينة خورفكان ضمن أمسية شعرية في مجلس خورفكان الأدبي.
توفي رائد الفضاء الأمريكي والتر كانينغهام الذي شارك في مهمة أبولو 7 التابعة لناسا عام 1968 عن عمر يناهز 90 عاما. وأعلنت زوجته دوت كانينغهام عن وفاة مستكشف الفضاء دون الكشف عن سبب الوفاة أو مكان حدوثها. كان كانينغهام عضوا في مهمة أبولو 7 التي أصبحت أول رحلة فضائية مأهولة تابعة لناسا بعد وفاة رواد فضاء أبولو 1-3 في حريق على منصة الإطلاق في عام 1967. ودارت مهمة أبولو 7 مرات حول الأرض لمدة 11 يوما بين 11 و22 من أكتوبر عام 68. وكان عمل كانينغهام على الطاقم هو طيار المركبة القمرية.
تقدم فرقة أوبرا القاهرة رائعة المؤلف الإيطالي جوزيبي فيردي أوبرا ريغوليتو بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة على المسرح الكبير بمناسبة مرور 154 عاما على تقديمها لأول مرة في مصر خلال افتتاح قناة السويس عام 1869. ووضع نصها الغنائي ألبرتو فرانسيسكو ماريا بياف، وحققت نجاحا مبهرا، ويتم أداؤها باللغة الإيطالية ويصاحبها ترجمة باللغتين العربية والإنجليزية على شاشات في جانبي المسرح.
والآن مع أبرز ما تصدر مواقع التواصل الاجتماعي من ترندات وهاشتاجات.
والبداية بالعناوين.
أدن من النصر السعودي أنا عالمي ويثير الجدل في العالم العربي.
فعل فاضح في الطريق العام وانقسام في الشارع المصري، تعرف على القصة.
من هي منى كريم التي منعتها الكويت من دخول أراضيها؟
إلى التفاصيل، قدم نادي النصر السعودي لاعبه الجديد نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لجماهير الفريق بملعب مرسول بارك مساء الثلاثاء، وتصدر اسم رونالدو مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث منذ أن وطئت قدماه أرض المملكة العربية السعودية.
وقال كريستيانو خلال مؤتمر صحفي سبق تقديمه لجماهير نادي النصر إنه فخور بقراره وإنه سعيد بالقدوم إلى النصر والدوري السعودي لأنها بطولة تنافسية وتتابعها الجماهير بشغف، مضيفا أتممت مهمتي في أوروبا على أحسن ما يرام وفزت بكل الألقاب الممكنة ولعبت مع أفضل فرق القارة وأنا أمام تحدي جديد في قارة آسيا.
وقبل أن يغادر رونالدو أرض ملعب مارسول بارك سألته مقدمة الحفل إذا كان هناك من كلمة أخيرة يوجهها للجماهير، فقال رونالدو نسيت، وعندما ذكرته قال باللغة العربية وبأعلى صوته أنا عالمي. وهذا ليس وصفا لنفسه بل نسبة إلى لقب نادي النصر السعودي الذي يلقب بالعالمي.
ومع وصول النجم البرتغالي إلى المملكة العربية السعودية تصدر واسم كريستيانو رونالدو قائمة المواضيع الأكثر انتشارا في المملكة، ووصف كثيرون تلك اللحظة بالتاريخية. فكتبت فاطمة فهد تقول هنا الرياض لحظة تاريخية تسطرها السعودية ضمن إنجازات السعي الدؤوب لتحقيق رؤية المملكة 2030. لم يكن الحدث حول مجرد انتقال لاعب ولا حول ناد، إنها السعودية العظمى.
وكتب حساب باسم ماركا يقول يوجد بند في عقد رونالدو مع النصر يمكنه من الذهاب على سبيل الإعارة لنادي نيوكاسل في حالة تأهلهم لدوري أبطال أوروبا. على فكرة النادي الإنجليزي مملوك لصندوق الاستثمار السعودي.
إلا أن إيدي هاو مدرب نيوكاسل أوضح حقيقة انتقال رونالدو إلى فريقه وقال إنه لا صحة للتقارير التي تشير إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لديه بند في عقده مع النصر السعودي يسمح له بالانضمام إلى نيوكاسل إذا تأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وقال لشبكة سكاي سبورتس نتمنى لكريستيانو كل التوفيق في مشروعه.
وتعرض كريستيانو رونالدو لموقف محرج في أول ظهور له خلال مؤتمر تقديمه لاعبا لنادي النصر السعودي أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال رونالدو أثناء مناقشة قرار انتقاله إلى الشرق الأوسط بالنسبة لي ليست نهاية مسيرتي أن أذهب إلى جنوب إفريقيا، هذا ما أريد تغييره، ولأكون صريحا لا أقلق حقا بشأن ما يقوله الناس.
وبعد نطقه لتلك الكلمات بدأت الجماهير في الحديث عن ذلك الخطأ الذي ذكره رونالدو متعجبين من عدم إدراكه للفرق بين البلدين. وعلق سام في تغريدة قائلا رونالدو يخطئ في المؤتمر الصحفي ويقول إنه سعيد إنه يلعب الآن في جنوب إفريقيا بدلا من السعودية، الدلالة واضحة، اسم البلد اللي هيلعب فيه مش مهم، المهم الفلوس.
إلا أن الصفقة الأكبر في تاريخ كرة القدم والتي يذهب بموجبها رونالدو إلى النادي السعودي لقيت انتقادات واسعة من محبي الدون، فأعرب ناشطون ومغردون عن خيبة أملهم عقب انضمام كريستيانو إلى الدوري السعودي مؤكدين أنها نهاية لا تليق بمشوار اللاعب الكبير. فكتب وليد يقول لماذا؟ كيف؟ ولأجل من؟ خيبة أمل وإحباط لكل محبيك ومشجعيك يا رونالدو. قرارات ونهايات لا تليق بك، لا تليق بأعظم لاعب على مر العصور. ألا تعلم يا رونالدو أن نهايات اللاعب مهمة كبداياته؟
وكتب وليد الحرب يقول تصريح سابق لكريستيانو رونالدو قال فيه في عقلي أريد الاعتزال وأنا في قمة مستواي، أريد الاعتزال بكرامة، وهذا لا يعني ذهاب إلى أمريكا أو قطر أو دبي. واليوم ينتقل إلى نادي النصر السعودي بعقد يمتد حتى عام 2025.
So good, you know, in a good club. Yeah. Doesn't mean that to go Qatar or Dubai, it's not good, but I don't see myself.
You wouldn't want that for you?
No.
Ana Halabi! Again, excuse me. Let's talk
Ana Halabi!
Ana Halabi!
أثار مقطع فيديو لشاب وفتاة يعتقد أنهما يمارسان فعلا منافيا للأداب في الطريق العام ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. فقد تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو التقطه شخص بهاتفه لشاب وفتاة يمارسان فعلا مخلا على الجسر في أحد أحياء القاهرة في الطريق العام، وأثار مقطع الفيديو تساؤلات حول عقوبة الفعل الفاضح في الطريق العام في مصر.
وينص قانون العقوبات في مصر في مادته 278 على أنه كل من فعل علنية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 300 جنيه. وبحسب القانون لا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلني إلا بتوافر ثلاثة أركان: فعل مادي يخدش حياء المرء، حياء العين أو الأذن، والعلانية يشترط مشاهدة الغير للفعل، والقصد الجنائي تعمد الجاني إتيان الفعل الفاضح.
وبعد إخلاء سبيل الشاب والفتاة بضمان مالي قدره 1000 جنيه مصري لكل منهما، انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين داع لعدم التشهير بالشاب والفتاة وانتهاك سترهما، وآخرين يدعون إلى تنفيذ أقصى العقوبة بحقهما. فكتب محمد: التشهير بشاب وفتاة ارتكبا فعلا فاضحا وانتهاك آدميتهم عمل وضيع لا يفيد إلا النفوس غير السوية من عشاق الفضيحة. وقد نقل عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول: لو رأيت الفضيحة بأم عيني لسترتها بردائي، فإن مذيع الفاحشة كفاعلها.
وكتب أحمد يقول: والله كلنا مذنبون، ولكن هو ستر رب العالمين، وما كان في أي داعي للتصوير والتشهير بهم. ونشر بعض المغردين مقطع النهاية من الفيلم المصري الحب فوق هضبة الهرم لأحمد زكي وأثار الحكيم الذي يتشابه مع الواقعة، لكن علق آخر يقول: الفرق شاسع حضرتك، دول كانوا متجوزين مش لاقين شقة، لكن دول عاملين فعل فاضح في الطريق العام.
وكتب فيصل: لا أطالب بالقبض على الشاب والفتاة، ولكن أطالب بالقبض على المصور الذي شهر بهما. وكتب آخر: ألم تلاحظوا أن هذه الواقعة تعود لفصل الصيف؟ فلماذا تذاع وتنشر اليوم؟ أي حاجة تعمل للشعب المصري إلهاء عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها.
خليك معايا، عايز أقول بيان وعايزك تعلق لي عليه من فضلك.
اتفضل
يا دكتور.
اتفضل يا فندم.
أنا وصلني بيان الآن من النيابة العامة، لأنه ذو مغزى، فأرجوك بس تسمعه معايا. النيابة العامة تأمر بالتحري عن مصور وتؤشر ونشر المقطع المتداول لشاب وفتاة ارتكب فعلا مخلا بالحياة أعلى جسر بالقاهرة. أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الشرطة حول القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي شاب وفتاة أثناء ارتكابهم فعلا مخلا بالحياة، وبيان قصده من التصوير والنشر كما أمر، بإخلاء سبيل الولد الشاب والفتاة عقب ضبطهما واستجوابهم وأقرارهم بارتكاب الفعل المخل، وذلك إذا ما سدد كل منهما ضمانا ماليا قدره 1000 جنيه. وكانت إدارة يعني أنت رأيك إيه؟ ده باختصار شديد يا فندم، أنت رأيك إيه؟
أنحني احتراما للنيابة العامة ولروح القانون.
الله عليك.
أنحني احتراما، لأن أنت هنا ده روح القانون، هو ده الفهم الانساني لشباب غلط. بس ما احنا اتفرجنا على الحب في هضبة الهرم اللي عمله عمنا نجيب محفوظ. أيوة. من أيوة. زمان جدا بيتكلم على الغلاء وبيتكلم. أيوة. الناس من أيوة. ايه شقوة. فهم ان يمتلكوا هذا الوعي العظيم ويؤثر مستقبل الشباب ويجيب بقى اللي صور
له اللي صور بقى اللي هو بقى ده ابتزاز لينا كلنا يا دكتور.
طبعا
واحد ماشي او واحدة ماشية بموبايل يعني كده
بس. فأنا بحترم وبنحني احتراما للنيابة العامة وهذا القرار العظيم الحقيقة، وأنا مبسوط لأن أنا أول مرة أسمعه دلوقتي من حضرتك.
أنا كنت أقصد أن أنا هو لسه وصلني أن حضرتك تعلق هذا التعليق. كل سنة وأنت طيب، بتشرف بحضرتك دايما سيد الدكتور مدحت العدل المؤلف والمنتج الكبير. يعني بعد الفاصل الحقيقة بقى هيبقى معايا 2 مطربين على أرقى مستوى بقى الحقيقة. يعني إحنا السنة الجديدة بقى هنبدأ بقى إيه. امبارح كان معانا شندو وكان معانا مطرب جميل، النهاردة معانا 2 يعني مطربين في غاية الروعة، إبراهيم رمضان ومريم هاني. بعد الفاصل نستمتع بقى من كل اللي حصل لو نسمع الأصوات الجميلة.
أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة مع الشاعرة والأكاديمية والناشطة الأمريكية من بدون الكويت منى كريم، وذلك بعد منعها من دخول البلاد. فما القصة؟
بدأت القصة عندما وصلت منى إلى مطار الكويت الدولي على متن رحلة جوية قادمة من بيروت، وفوجئت برفض منحها تأشيرة دخول وتعرضها للاستجواب. وغردت كريم عبر حسابها قائلة: أنا الآن في مطار الكويت ويتم إبعادي، وقالت في تغريدة أخرى: أحتاج لدعمكم، اكتبوا للسفارة، أرفض الترحيل، أنا هنا للقاء أسرتي، أشعر بحزن كبير وأقاوم الدموع، حرمت من عائلتي لأكثر من 10 سنوات، طلبت مساندتكم لأن فكرة أن يستمر حرماني من أهلي لبقية عمري ترعبني.
وقد لقيت دعوات منى تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذا أطلق ناشطون وسم لا لترحيل منى، وطالبوا من خلاله السفارة الأمريكية في الكويت بالتدخل لمنع ترحيلها. فكتب أحد المغردين يقول: الأصدقاء في السفارة الأمريكية في الكويت ووزارة الخارجية الكويتية في مطلع 2023، أي بعد 75 سنة من اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا يليق بممثلي حكومات الدول المحترمين سوى التعامل مع الأفراد بنضج وحكمة، حتى لو كان هناك اختلاف في الرأي ووجهة النظر.
وكتب أنور الرشيد يقول: نعلم بأن أي دولة من حقها السيادي أن تمنع أي ما كان من دخول أراضيها، ولكن أن تمنع إنسانة من دخول الكويت دون تبرير لذلك فهذا اسمه تعسف في استخدام السلطة، وهذا أمر مرفوض.
وفي المقابل أيد البعض قرار الكويت بعدم دخول منى، فكتبت نجوى تقول: لأي قوى خارجية أو تكتلات داخلية لها ميل خارجي أو أفراد من البدون داخل الكويت على مقامهم الفكرية أو انخفض، استخدام كرت البدون وحياكة قصص واستخدام مواقف تخص شخوص لإحراج الكويت فيلم مفضوح بالنسبة لنا، العبوا غيرها.
وكتب محمود شاكر: عاشت في الكويت تحت مسمى البدون وهي عراقية، ثم هاجرت إلى أمريكا وحصلت على الجنسية الأمريكية، 10 سنوات وهي تشتم الكويت وتحرض ضدها، ولم تتخذ الكويت ضد أهلها أي إجراء أو تهجير، فقط منعت دخولها إلى الكويت، وهذا أقل إجراء ضد من يشتمنا وينشر الأكاذيب ضدنا، وما زالت مستمرة.
حسب القرارات والتوجهات
ما في مشكلة، إيش حق أنا ما جنسي يعني؟ ليش أنا ما جنسي يعني؟
إذا حسب القانون ما في مشكلة.
طبعا حسب القانون ما في.
ملف البدون اللي يدعون إن إحنا كويتيين وإحنا ما أدري إيش، وإحصاء 65 والعدد، في بعض يرى أنه يستحق الجنسية، وفي بعض يقول في لنا طلباتنا في مجلس الوزراء أو عند معالي وزير الداخل الشيخ محمد الخالد. حقيقة تجنيس البدون إذا كانوا يستحقون، دائما أقولها على عطوا المستحقون، خلنا نسكر الباب هذا، ما نبي نجنس، خلصنا، خلنا نسكر الملف هذا بدل ما يتداول عندنا ناس شهداء وأبناء شهداء وأبناء عسكريين. إحنا نقول نجنس اللي يستحقون ونسكر باب الجنسية ونقول يبقى خلص بطلنا نجنس بهالبلد هذا.
شوف بالنسبة حق أخواننا المقيمين بصورة غير قانونية، شرط حصولك على الجنسية أنه يكون عندك إحصاء 65 وما قبل.
حلو.
عرفت؟
ما في خلاف.
أي نعم. هذه طبعا في لها هي اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية، هي المختصة في الأمر هذا، اللي هي ترفع الأسماء للجهات المعنية في الدولة للتجنيس. احنا بنهاية اليوم احنا جهة تنفيذية، يعني انا دائما حاطين بالهم الناس ان الإدارة العامة للجنسية والجوازات ايه اللي تجنس، مو انا اللي اجنس، مو انا اللي اجنس. يعني لما الكشوفات تطلع من مثلا لجنة المقيمين بصورة قانونية الى 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 مجلس الوزراء ويصادق عليها، واحنا جهة تنفيذية اللي نصدر الجناسي، فالناس صاير عندها خلط في هالموضوع.
نقول هو قرار سياسي.
طبعا قرار
سياسي،
قرار سيادي مطلق، يعني مش سياسي، قرار
والله
سيادي.
والله ابو سليمان بحاكيك من القلب للقلب، انا دائما اقول
قول
سكوا باب التجنيس، خلونا نرتاح، خلاص كفايه، يعني لا تزعل مني قضيه، يعني اذا كان هناك بدون يعني يصدر قرار، يبا انا ادري لكم جهه تنفيذيه، ودائما اقولها يبا المستحق عطوا، خلونا نسكر باب التجنيس وخلصنا، خلصنا الموضوع التجنيس، واعتقد ان اللي جلسنا بما فيه الكفايه خلصنا، انتهينا من هالقضيه هذه.
صدقني شوف الامر هذا مو انت اللي تحكم ولا انا اللي احكم ولا احد يحكم،
يعني المشكله انه قرار سياسي بسمو. انا اعرف انك عسكري.
قرار سيادي؟ لا مو سياسي، انا اتكلم
والله انا اشوفه سياسي
عن, عن, عن قرار سيادي، ما هو سياسي والله. نعم. ابدا، قرار سيادي للدوله، حق مطلق لصاحب حضرة صاحب السمو الامير الولايات، يعني عرف شلون، وحق مطلق يعني ما تقدر، ما حد يقدر ينازع عليه يعني.
نعم.
ختام هذه الحلقة إليكم تذكيرا بأبرز ملفات عالم سبوتنيك.
روسيا تعلن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وكييف ترفض الهدنة وتؤكد عدم التفاوض.
انتقاد دولي واسع في مجلس الأمن لاقتحام بن غفير المسجد الأقصى، وإسرائيل تدين الجلسة وتصفها بالعبثية.
خارطة طريق جديدة في ليبيا بعد اتفاق رئيسي مجلسي النواب والدولة في القاهرة تتضمن الوثيقة الدستورية والقوانين الانتخابية.
تسليح أمريكي لقوات سوريا الديمقراطية بصواريخ تاو ومضادات للطائرات.
اقتصاديا، غاز برام تعلن مواصلة إمداد أوكرانيا بالغاز وفق الاتفاقات.
ورياضيا، رياض محرز يقود مانشستر سيتي لفوز ثمين على تشيلسي في الدوري الإنجليزي.
للمزيد زوروا موقعنا عبر الإنترنت sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.